الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح المنتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قبل الشروع في المقصود يسأل ويقول: ما الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع والمكذوب؟ أما عن الموضوع والمكذوب فهما بمعنى واحد، وهو حديث ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما قاله. وأما الحديث الضعيف فكما قال أهل العلم هو ما غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، غلبت الظن أن النبي لم يقله. يسأل ويقول: ولماذا نستدل بالأحاديث الضعيف؟ ما استدللنا بالأحاديث الضعيف، ولكن أن العلماء قالوا يجوز أن نستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون العمل الذي نستدل على فضله بالحديث الضعيف ثبت في حديث صحيح. يعني أريد أن أستدل على فضل صلاة الضحى بحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن أصل صلاة الضحى ثبت بحديث صحيح. يبقى الشرط الأولان أن يكون الشيء المستدل عليه ترغيبا فيه ثبت بحديث صحيح. الشرط الثاني ألا يكون الضعف في الحديث شديدا، كأن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب. الشرط الثالث أن يبين الضعف. يعني حينما استدل أقول: يا أخوانا هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن ذكرناه من باب الترغيب والطريب. والصواب عدم الاستدلال مطلقا، الصواب. ففي الصحيح غنية عن الضعيف، ومن لم يعني ينتفع بالصحيح فلا خير فيه. ومن أجل هذا لا يحمل لك حبك لحمل الناس على الخير أن تخترع وأن تأتي بنصوص فيها شيء من الشدة أو شيء من الأجر العظيم، وتقول فيه حديث. لذلك من الطرائف مر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قاعدين في المسجد، فدخل رجل قصاص ولا يعرف أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين، فأم جالس وحمد الله وأثنى عليه وقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وثق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله جعلت في عصفور. وقعد يخترع كلام غريب. أحمد بن حنبل يبص ليحيى يقول له: أنت حدثته؟ قال له: ولا شفته. يحيى يقول له: أنت حدثته يا أحمد؟ قال له: ما حصلش ولا شفته. فبعد ما خلص، شوف بقى، تخيل، خلص الدرس راحوا له قالوا: تعال. نعم. فقال له: انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك ورايناك. فقال لهم: ما رايت احمق منكم، اولا يوجد احمد بن حنبل الا انت، ولا يحيى بن معين الا انت، فهم كذب. واخد بالكم يا مشايخ؟ الشاهد من هذا ان الصواب نقف على الحديث الصحيح الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم الماثن: ومتى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. قوله ولا يهبه، الهبة هي التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، فإنه لا يصح الشرط. اكتب عندك: فإن كانت بعد الممات فهي الوصية. فإن كانت بعد الممات فهي الوصية. وإن كانت لأجل التقرب إلى الله فتأخذ حكم الصدقة، وإن كانت بقصد التودد والتحبب فهي الهدية. وإن كانت بقصد التودد والتحبب فهي الهدية. مثاله أن يقول أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد أو ألا تتصدق به على أحد، فلا يصح، لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، فلا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد. لأن مقتضى العقد إيه؟ أن المشتري إذا انعقد البيع أصبح له حرية التصرف فيما اشترى كتصرف الملاك في أملاكه، طبعا بقيد ألا يخالف الشرع. فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ قلنا لا فرق، ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه ففيه تفصيل، إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط، لأنه تحجير على المشتري. فإذا قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال، لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بالبيع مثلا. قلنا وكذلك نقول في البيع، ما دمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه، فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك، لأن الأمور بمقاصده. قوله ولا يعتقه، فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفا تاما في إيه؟ في الذي اشتراه، في الذي اشتراه. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العقد العتق؟ نقول ربما يكون له غرض، مثل أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب فيشترط ألا يعتقه لألا يهمله، وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو عتق وصار حرا وتصرف كيف شاء، وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل وما أشبه ذلك. فالمهم أن الذي يترجح فإنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له، وهو أي المشتري يسقطه باختياره، فكان الأمر إليه. قوله أو إن أعتق فالولاء له، أي للبائع، فإن الشرط لا يصح، أي أن البائع باع العبد على إنسان وشرط عليه إن أعتقه أن يكون الولاء له. ما قلنا أن الولاء نوع من أنواع أسباب الإرث عند تحقق شرطه، بلك عند تحقق شرطه. يعني هقول مثلا إيه، توفي رجل أو توفي رجل وكان عبدا فأعتقه فلان، والولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة تركت هذا العبد لسيده الذي أعتقه. وهنا مش وهنا لما أعتق صار عنه وصف العبودية فأصبح يرث ويورث، ولكن إرثه لمن أعتقه، يبقى هنا الولاء حسب بقى بنشوف الورث، ولكن الولاء سبب من أسباب الإرث. يقول والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت أي عائشة إن أحب أن أنقضها لهم، وكان قيمة المكاتبة 9 أواق من الفضة، 9 أواق من الفضة. فقالت عائشة إن أحب أن أنقدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالوا لا، الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. وهذا من باب التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وليس إقرارا، كأن تهدد إنسان وتقول افعل ما تشاء أو اشترط ما تريد، يعني اشترطت مهما اشترطت كل شروطك باطلة لا تنفذ. ففعلت، ثم قام خطيبا في الناس صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شرط 100 مرة قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فأجاز البيع ولم يجز الشرط. فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار كأنه من أقاربه. صار فعل، أين فاعله؟ صار كأنه من أقاربه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، أي التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب، فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب، حتى إنه إذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق فالمال للمعتق، مع أن الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة، فيكون المال للسيد المعتق. فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب، يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب، لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولذلك أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وتزوج. قوله أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، ذلك المشار إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق بأن يقول بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فلان. فهنا لا يصح الشرط، لأن مقتضى العقد أن المشتري حر في إيه؟ فيما اشتراه بشرط ضوابط الشريعة. يتصرف إن شاء باع وإن شاء لم يبع، فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس بذلك؟ الجواب: إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس، لأن الحق في التصرف للمشتري، فإذا أسقطه فهو حق، لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف، ربما يكون ذلك، مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلانا لا يشتريه مني أبدا إما رأفة بي أو لغير ذلك، فبعته على آخر وقلت بشرط أن تبعه على فلان، فهذا غرض صحيح، لأني أحب أن أبر فلانا، لكن أعلم أنه لو جاء من طريقي فإنه لا يقبل، فإذا جاء من طريق آخر فربما يقبل. فإذا كان هناك غرض صحيح فالصواب أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يبعه، لكن الغرض الصحيح هنا لابد أن يكون لشخص معين لا في البيع مطلقا. وكذلك إذا شرط أن يهيبه نقول هذا الشرط فاسد. لو قلت بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله فلا يصح على المذهب، ولكن ذكر أثرا عن عثمان رضي الله عنه أنه اشترى من صهيب رضي الله عنه أرضا واشترط عليه صهيب وقفه، ومقتضى هذا جواز شرط وقف المبيع، لأن في ذلك مصلحة لي أنا ومصلحة لك، أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأما لك فلأن الأجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيرا لك من الدنيا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يوجه إلى شيء فيه خير فإنه لا بأس به ولا حرج. اكتب عندك ضابط الوقف: حبس العين مع تسبيل المنفعة. حبس العين مع تسبيل المنفعة، والمراد أن النفع المتولد من عين، أن النفع المتولد من عين ينتفع بها مع بقاء أصلها، أن النفع المتولد من عين ينتفع بها مع بقاء أصلها يجعل في سبيل الله، يجعل في سبيل الله. يقول نعم.
بالنسبة للولاء سبب للدار الإرث الذي يرثه له،
يرثهم، ما هو هنا بيستحوذ بكل المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض أو عصبة، يعني يرث مع ذوي الأرحام أو الحواشي.
هو مثلا لو له أرحام يعني يرث مثل
ابن أو، لا، هو في غالب الأحيان بيتبقى ما يتبقى بعد أن يأخذ ذوي الأرحام بيأخذ هو الباقي، أما هو ليس له فرض معين، ولكن إن لم يكن وارث يأخذ كل التركة. أيوة.
بالنسبة لنا في هذه المسألة إن لم يلتزم في الشرط، مش لازم يبطل العقد؟
لا هذا لا يبطله، لأن العقد الشرط أصلا لم يبطل العقد، فالخلف فيه لا يبطل العقد من بقى يأثم. نعم تفضل يا شيخ. لا ولاء الإسلام المحبة والأخوة والحقوق فيما بيننا، أما ولاء العتق يترتب عليه حقوق مادية وهي الإرث. يقول إلا إذا شرط العتق فيستثنى، فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه فوافق فإن البيع والشرط صحيح، لأن الشارع له تشوف إلى العتق ورغب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فمن عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العرض. فإن قال قائل لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه هو بنفسه، قلنا إن البائع محتاج للدراهم مثلا، ومعلوم أنه إذا باعه بشرط العتق فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط، فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم، ومصلحة للمشتري وهو نقص الثمن لأنه سوف ينقص بلا شك، وفيه أيضا مصلحة وهو أن له الولاء لأن المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له. وقوله إلا إذا شرط العتق أي إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى، فيقول الشارح إنه يجبر المشتري على أن يعتق لأنه مشروط عليه. قوله وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، أي على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا فالشرط صحيح، لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد، فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد، ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي المماطلة ولا يخالف شرعا. وقوله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا يصح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح، وكذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح. مثال قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي فقال اشتريت، فالبيع هنا ليس بصحيح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ نقول لو وقع على هذه الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد، فإذا رضي زيد فنقول أعد العقد، لكن هل يترتب على هذا شيء؟ الجواب نعم، فلو قلنا بصحة العقد الأول لكان النماء والكذب فيما بين العقد والرضا للمشتري، وإن قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع، إذن فبينهما فرق، اللي هي إيه؟ زي مسألة رجوع البيع وبين فسخ العقد، فرق كبير، اللي هي مسألة الضمان. يعني انا اشتريت منك شيء معين والبيع انقضى، واخد بالك، ولكن عندي خيار معين كخيار المجلس او خيار الشرط او خيار العيب. طيب فحدث الخيار وانا اردت ان ارجع في البيع، فهنا العقد ينفسخ. يعني ايه؟ اخد مالي حتى لو ان المبيع زاد، لو ان طالما العرض الايه انفسخ، واخد بالك، بعكس مساله وضع الجوائح. وضع الايه الجوائح، انا اشتريت من واحد حاجه وبعد ما اشتريت ونقضت الثمن قام صاحب البستان بافساده وانعقدت البيع وخلاص، ففي هذه الحاله لي ان ارجع عليه بالضمان، ما ارجعش عليه باصل العقد. الضمان يعني ايه؟ ده السعر عالي، انا كنت شاري منك بكذا ودلوقتي بقى بكذا، رد علي مالي، ده بيسمى الايه؟ بيسمى الضمان. كذلك هنا، هو هنا قال له ابيعك هذا بشرط ان رضي زيد، فهنا البيع باطل. طيب لو قلنا ان البيع ينعقد اذا رضي زيد، طب زيد رضي بعد 5-6 ايام، هذه الايام الخمس حصل فيها زيادة في السعر، فان قلنا ان البيع مضى في اوله يبقى خلاص هنا الزيادة هنا ايه المشتري ما نتكلمش معاه فيه. طب لو قلنا ان البيع ينعقد من جديد بعد رضا زيد، يبقى زيادة من حق مين؟ البائع. حق الايه؟ من حق البائع. واضح يا رجالة؟ نعم. ها؟ نعم؟ لا ده وضع الجوائح بقى، ما ياخدش منها حاجة. انا بكلم ايه؟ قلت قد قلت ان صاحب البستان افسده. افسده. ففي زي بالضبط كده، انا اشتريت منك حاجة معينة، وبعد ان اشتريتها منك انت افسدتها، واخد بالك؟ انت في هذه الحاله البيع لا ينفسخ، البيع يمضي وعليك الضمان. معايا يا اخوانا كده؟ يقول فلو قلنا بصحه العقد او لكان النماء والكسب فيما بين العقد ورضا للمشتري، واذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد ورضا للبيع اذا بينهما فرق. والصحيح ان البيع المعلق جائز، وانه لا باس لا بأس إن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن يجب أن يحدد أجلا أعلى، فيقول إن جئتني بكذا في خلال 3 أيام مثلا أو 2 أو 10 أيام، لئلا يبقى البيع معلقا دائما، إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في 1 أو 2، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك، ولكن قد لا يتمكن، لأنه إذا بقي معلقا هكذا إن جئتني بكذا ربما لا يأتي إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانها. فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز، لأنه قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانع. يقول أو رضي زيد، الصحيح أيضا أنه جائز، لكن أيضا لابد من تحديد المدة لألا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع. وعلى القول بالصحة، متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو بوجود الشرط، يحتمل الوجهين، أنه بالعقد لأنه يقول إن رضي زيد أي فالعقد صحيح، الثاني يحتمل أن رضا زيد فقد تم العقد. والظاهر الأول أن الملك يثبت بالعقد الأولي لأن هذا عقد تام، لكن لزمه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. يقول للمرتهن إن جئتك بحقك أي في وقت الحلول، وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. وهل عندنا بيع؟ نعم، وهو قوله فالرهن لك، فهذا بيع، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإجاب، بل دل على الإجاب تم به البيع. اكتب عندك. وأركان الرهن، أولا تعريف الرهن، تعريف الرهن حبس عين لها قيمة مالية، حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، ليستوفى من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريم. حبس عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريم. وله 3 أركان، أولا المرتهن وهو الدائن الذي يكون الرهن عنده، أولا المرتهن وهو الدائن الذي يكون الرهن عنده. الركن الثاني الراهن وهو المدين، وهو المدين صاحب العين المرهونة. الراهن وهو المدين صاحب العين المرهونة. الركن الثالث الرهن وهو العين المرهونة. اكتب عندك ولا يجوز رهن ما له قيمة مالية ولكن يهلك إذا ترك. مثال ذلك شخص اشترى من آخر 100 صاع بر وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال. نعم. فين؟ لا يجوز رهن ايه؟ اذا ترك. رحت مثلا خدت منك 50 جنيه وقلت لك خد صينية المكرونة ديت رهن عندك. واخد بالك؟ طب هترهنها ازاي دي؟ هتاكلها؟ ما ينفعش. هتعينها؟ هتضرب. يبقى ما ينفعش. يبقى لابد ان يبقى ايه؟ اثرها. طيب. مثال ذلك شخص اشترى من اخر 100 صاع بر. وأعطاه ساعة تساوي 100 ريال فقال إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك. واضحة كده؟ أو إن جئتك بحقك في خلال 2 يوم وإلا فالساعة لك. يرحمه الله. ولم يأتي بحقه في هذه المدة فتكون الساعة للبائع. وهذا في الواقع بيع معلق فنقول لا يصح لأنه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح. طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل، ودي قاعدة عامة كما قلنا، الأصل في المعاملات الإيه والأصل في العبادات ها؟ التوقيف أو الحظر، ديت أو دي. توقيف يعني عاوز دليل، حظر يا مصطفى يعني لا تفعل إلا معك إيه دليل. أما المعاملات على العكس، عشان كده دايما فرق بين المعاملة والعبادة. لأن لما تيجي تنكر على إنسان بأن هذه العبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يتبجح ويقول طب هو النبي ركب عربية؟ هذا يدل على الجهل، لأنه لم يفرق بين العادة وبين العبادة، بين الوسيلة وبين الغاية، ولم يفرق بين هذا. يقول أليس الأصل في المعاملات الحل؟ قلنا بلى، ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقيقة أي بالثمن في خلال 3 أيام وإلا فالرهن لك، لأن فيه مصلحة للطرفين ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. وعلى المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن بل يبقى رهنا عنده، وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع يملك الرهن، لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف مهرانه به، فهنا نقول بأنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة لكن نقول للمشتري الخيار لأنه مغبون. للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول أي الراجح رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه وقال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ قلنا لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه. اكتب عندك ومعنى إغلاق الرهن إذا جاء موعد السداد ولم يوفي المدين بالمال فللدائن أن يأخذ الرهن. فللمدين أن يأخذ الرهن. فللدائن نعم، فللدائن أن يأخذ الرهن. طبعا الكلام ده مخالف، واخد بالك؟ لما؟ لعل الرهن الذي اخذه الدائن اكثر من الدين، وهذا مخالف لشرع الله. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنم وعليه غرمه، له غنم وعليه غرمه. اما اهل الجاهليه فكانوا يغلقون الرهن بمجرد ان يتاخر المدين عن الدفع. نعم.
ان هو صح من حياته ان هو غير قادر على السلام، يعمل هو مجبور ياخذ ماله ويعطيه الباقي،
يعني يبيع الرهن. نعم، وياخذ ماله ويرد الباقي على 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 صاحب الرهن. لا يجوز طبعا. يقول فيقال اما اما هذا الحديث فلا دليل فيه، لان الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبه بل على سبيل الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. واما غلق الرهن من صاحبه فمعناه انه لا يحل للمرتهن اذا حل الاجل ان ياخذ الرهن قهرا على الراهن، اما اذا كان باختياره فلا اغلاق فيه. واما التعليل بانه بيع معلق فلا يصح فانه غير مسلم. والقاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة مؤتة، طبعا هي الصواب سرية مؤتة، لأن الغزوة تطلق على إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم، ومؤتة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولكن لعظم شأنها وكثرة ما وقع فيها من أحداث اصطلح العلماء أن يسموها غزوة، وإن كانت في الحقيقة سرية. قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الولاية بالشرط. فقالوا كل الولايات التي يكون الإنسان فيها نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة، وأما بقية العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق. والصحيح أنه يصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما، وقولنا ممكنا يعني شرعا وقدرا، لأن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض، إلا بدليل واضح يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بين العقد والفسخ لا دليل عليه، لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين. الأولى أن يعلقه بالمشيئة فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوع يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشأه لم يقع. الثانية بيع العربون وهو المعروف عندنا ويسمى العربون، وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالعربون لك. فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا غير مقابل، فالجواب أولا أن نقول إنه أخذ هذا باختيار المشتري، ثانيا أن فيه مقابلا، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة ب50,000 وأعطى 500 ريال عربونا، ثم جاء للبائع وقال أنا لا أريدها، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها فتنقص القيمة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هو باع اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، ده الحديث يعني عند الإمام أحمد، وقال إن أتيتك بالمال في كذا وإلا فالعربون لك. وحقيقة الأمر يا أخوانا إن موضوع العربون يحتاج إلى تفصيل. هنا اللي احنا سمعناه كله أن يشترط المشتري على نفسه، يعني رحت أشتري من محمد أخوي شيء معين قلت له يا شيخ محمد الوضع كيت وكيت والعربية دي ملكا لي وده 1000 جنيه اتفقنا على كل شيء، فإن أتيتك ببقية الثمن بعد يومين اتنين وإلا 1000 جنيه لك، يبقى من اللي اشترط على نفسه؟ المشتري. واشترط بمحض اختياره وإرادته، والقاعدة عندنا لا يحل مال امرئ مستمن الا عن طيب خاطر، وده اصلا ملوش وجود. اللي له وجود ايه؟ ده كام؟ عربون 2000. طب لو ما جبتش الثمن بكره يبقى ملكش فلوس عندي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهذا مخالف، لان الاصل في مال الغير الحرمه ام الحل؟ الحرمه. يبقى انت بتستباح مال باي حق. اللهم إلا إذا ترتب على خلف الوعد من المشتري مضرة واضحة بالبائع ولم يكن للمشتري عذر في الخلف. أصبح الأمر هنا بيختلف خالص، أنا ما روحتش للحاج سامي اديته باقي الفلوس وما عنديش عذر، وترتب على اليومين أتاه أكثر من مشتري ورد البيع من أجلي، فحصلت له مضرة عظيمة هنا تقدر بقدرها. واضح يا مشايخ؟ وبعدين طبعا في حديث عند الإمام أحمد ولكن ضعفه كثير من أهل العلم، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، ولكن الحديث ضعفه كثير من أهل العلم. فعلى فرض صحته فالأمر محرم، ولكن التفصيل الذي ذكرناه هو الأقرب إلى الصواب. أيها محمد. لا ده هذا غير خالص، ما هيجي لنا الخيار حالا دلوقتي. هو اخونا محمد بيقول ان هو اشترى سلعه واعطاه عربون وقال له هستلمها وبعد يومين اجيب لك الفلوس، فراح استلم السلعه وجد فيها عيب. لا ده موضوع ثاني خالص، اللي هو هيجي لنا الايه موضوع الخيار بعد قليل. نعم، الصحيح ان البائع لو اشترط على المشتري ان يفقد العربون الاصل لا يجوز الا بتفصيل هل وقع فيه مضره ام لا. أخونا يقول لو رهن شخص عنزة لها نفق ولها نتاج، فالنفق والنتاج على من؟ هذا ورد به النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. فنص. يبقى انا حاضر، يبقى انا دلوقتي ايه استلفت منك فلوس وقلت لك برهن لك الفرس ده، الفرس لازم ياكل، فالشرع المطهر قال لك اركبوا مظل ما بتاكلوا، وان كان في شيء من التجاوزات فالشرع عفى عنه. طيب كويس، انا بقى رهنتك بقره، واخد بالك؟ فهنا عندنا البقرة لها نتاج ولها متولد منها اللبن ولها تولد، فالشرع النص قال ولبن الدر يشرب أو يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. يبقى في هذه الحالة بأكل البقرة واللبن اللي جيلك حلال عليك. طيب بقى ولدت، لا ده ملك المين؟ ها لصاحبها الأصلي. طب نعجة وحبنا نجز الصوف لصاحبها الأصلي، واضح يا اخوانا؟ طب البقرة عشراء، ها فيش فيها لبن خالص ورهن، خلاص الأمر ميسور، يرجعون الدائن على المدين بثمن النفقة. واضح يا مشايخ؟ يرجع الدائن على المدين بثمن ايه؟ بثمن النفقة. طيب يقول وقوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أي باع عليه شيئا، لأن باع تتعدى بنفسه وتتعدى بعلى طارة وبمن طارة، فهنا باعه أي إن باعه شيئا، فالمفعول محذوف. وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فنقول هذا شرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. مثال باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا ردها، فإن قيل أليس قد أبرأه، نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل ملك المشتري، فإذا كان بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثال اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فتصح البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها. وعليه فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال المشتري أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. يبقى هنا الشرط من مين؟ من المشتري ولا من البائع؟ من المشتري. قال له عم أنا بأخذ عربية، أي عيب تلزمنا. ولكن هنا خد بالك، فإن قال المشتري أبرأتك من كل عيب والبائع يعرف عيوبها لا يصح، لأن هنا قال إيه؟ أبرأتك من كل عيب مجهول، أنا ما أعرفش إيه اللي فيه، أنا بعتها لك وما أعرفش إيه اللي فيه، ممكن يكون فاعل أنا ولكن ما اطلعت. لكن لو اطلع البائع على ما فيها من عيوب وقال ابرئني من كل عيب لا يصح، يعني تدليس وكذب. ولكن كل ما في الأمر أن البائع لا يدري أن فيها عيوب لقلة خبرته أو كذا، فاشترط هذا على المشتري، فالمشتري قبله لنفسه. نعم، ما هي هتجيلنا إن شاء الله في خيار العيب. نعم، يسأل أخونا أكرمه الله عن المقولة المشهورة، المباع البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل شرط مخالف للشرع، لأن لعل الإدفاع عيب، أنت ملزم بأخذه. يقول ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام هو أن إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أم قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غاش خادع، واضحة؟ فيعامل بنقيض قصده، ودي قاعدة عامة يا أخوانا أو من سنن الله الكوني، أن الإنسان يعامل بنقيض قصده، وده العلماء أخذوا منها إيه أو أخذوها منين؟ إن قاتل المورث استعجالا للإرث يحرم من الميراث، وقاسوا عليه من وصي له واستعجل وقتل الذي وصى له يحرم من الوصي، وقاسوا عليه أن الرجل إذا طلق امرأته في مرض الوفاة ثم انقضت عدتها أو ما زالت في العدة فلها الميراث، يعامل بنقيض قصده لأنه طلقها ليحرمها من الميراث. هنورثك، كما حدث هذا من عثمان بن عفان مع تماضر بنت الأصبغ الكلبية لما طلقها ابن عوف عبد الرحمن وبت طلاقه، فورثها عثمان من تركته ولم يعرف له مخالف في الصحابة. واضح يا رجالة؟ يبقى هو ايه عمل شيء بنعمله بنقيد ايه بنقيد ايه قصدي. طيب، يقول بخلاف ما اذا كان جاهلا كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح. طيب، وان باعه دارا او نحوها مما يضرع كالارض على أنها 10 أضرع فبانت أكثر فالبيع صحيح. الأضرع اللي هو الذراع، اللي هو يعني بعض الناس قالوا في عندنا الذراع المعماري والذراع الآخر، واحد 45 سنتي والتاني 65 سنتي، على أنها 10 أضرع فبانت أكثر فالبيع صحيح. قوله أو قل أو أقل صح، أي وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح، لكن إذا بانت أكثر فالزيادة تكون للبائع لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها 10 أضرع فبانت 15 ذراعا فنقول الزيادة للبائع، فخذ من 15 ذراعا 10 وأعطي البائع 5. وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15 فالبيع صحيح، والنقص على البائع فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأضرع، والذي نقص إذا باعها على أنها 20 بنت 15 هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع والنقص على البائع. طب هب أن البائع لم يوافق، أنت بعتها لي 20 وجينا نقيس لأنها 15 فلي عندك ثمن 5، فالبائع رفض، البيع باطل ويرد عليه. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، أي جهل المقدار وفات غرضه له الخيار، فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار للمغبون. مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها 100 متر، فتبينا أنها 90 مترا، فنقول البيع صحيح لأنه وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف. والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره، فإذا كان باعها 100,000 فينقص من الثمن 10,000، لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟ الجواب: نعم له الخيار، لأنه فات عرضه، فلما فات عرضه قلنا لك الخيار. فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرته، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر إن هذا غلط بل هي 90 مترا. إذن شرط ملك الفسخ 2: أولا الجهل، الثاني فوات الغرض. فإذا قال المشتري الذي اشتراها على أنها 100 متر على أنها 100 متر فبانت 90 مترا، أنا أسمح بالعشرة، وقال البائع أنا أريد أن أفسخ لأنه تبين أن التقدير خطأ، فلا يملك البائع الفسخ لأنه ليس له غرض الآن، لأنه باعها على أنها 100 متر وتبين أنها أقل، وسومح بالناقص. يعني المشتري قال له إيه؟ منش عاوز تمن العشر، كويس، لأنه حق لهم، فليس له غرض، إلا أنه أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100,000 وهي 90، فنقول لك أن تفسخ لأنه لا ضرر عليك. مثال آخر: اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120، فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به، فقال البائع لك 20 مجانا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه. فإذا قال المشتري أنا قد قدرت أن أبني بيتا قدره 100 متر والآن صارت 120 فتزيد علي المواد وقيمة البناء لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له اجعلها فسحة. فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة فيزيد علي الجدار والسور، نقول اجعل الزائد مواقف أو شارعا إذ ليس عليه ضرر. نعم فيها جهالة. نعم فيها جهالة، ما احنا بنقول هو والشيخ هنا بيتكلم على صحة العقد ولكن منوط برضا احد الطرفين الذي غبن او الذي ايه لم يغبن. فقلنا البائع قال له ايه هي 100 واداله فلوس 100 وجدها 120، قال له مش عاوز الباقي، فهنا ليس للمشتري ايه خيار، وهكذا في الامر الاخر. نعم
دلوقتي
نعم لا بس ولكن هدف ممكن يكون، ولكن الاصل انه لابد من الايه من التقدير الصحيح. نعم نعم سيأتي. حاضر حاضر.
مثلا 100 متر وهي يعني هو اشترى على انها 100 متر وطلعت 110،
كويس،
وترك الارض والارض بعد مثلا يعني 7 سنين على جيب ليه، لما جه يبني الارض بالمهندس عشان يقيس لها 110 اصبح في 10 متر والمتر ب 20,000
مثلا، كويس،
فجه صاحب الارض قال له دفع 10 متر والمتر ب 20,000 يبقى 200,000، المشتري قال له انا ما معيش اديك ال 200,000.
لا لابد ملزم ملزم
لما
ملزم لا بسعر رد المبلغ
يعني حق الباع
نعم له ذلك دايما يا مشايخ عدم الانضباط وتطبيق الامور الشرعيه سواء على سبيل الفرضيه او الاستحباب ياتي من ورائه شر. انا اشتريت منك قطعه ارض، الشرع الزمنا ايه بكتابه الاوراق وتحديد المبيع بمشاهدة أو بوصف، خلاص تعالى يا عم قيس الأرض. ما هو نفس الحكم بالضبط لو أنك وجدت 190 هتعمل إيه؟ أرد عليا فلوسي، واخد بالك أنت زي. طب أنت خدت المتر بكام؟ بكذا، دلوقتي بقى المتر بكذا، معايا يا أخوانا كده؟ نعم.
لو تقسيم ارث وبين الواحد في الحته بتاعته لا الحته بتاعته زاد 10 متر
لا لا يحل له لا ارث
يروح
لا بد ان يتفق مع بقيه الورثه ويعيد التوزيع من جديد ده لازم لازم لو رضوا بذلك خلاص لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر لا بثمن الوقت لتنفيذ العقد وقت الاستلام يقول وفي الروض صورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم وقال وإن كان المبيع نحو صبرة أي كوم الطعام على أنها 10 أقفزة الأقفزة نوع من أنواع المكاييل فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبيع والنقص عليه أي عنده كوم الطعام فقال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو فتبينت أقل من 100 وأنها 90 كيلو فنقول البيع صحيح وهذه كالأرض لكن لا خيار للمشتري ويجبر البائع على التكميل وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو فتبينت أنها 120 كيلو فالبيع صحيح والزيادة للبائع فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار يقول الشارح إنه لا خيار له ولو قال البائع أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع نقول ليس لك الخيار أصلا الزيادة لك فخذها لكن ما هو الفرق نقول الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص أي لو باعها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه 90 لكن الصبر من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل الناقص وكذلك فيما إذا زاد لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان المشتري غلط في نفس الصبر أي هو مقدر أن هذه الصبر تكفي الضيوف الذي عنده فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار ومقتضى القاعدة السابقة أن من فات غرضه له الخيار لأنها نقصت إلا إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك 100 كيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه لم يفت لكن إذا قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون طعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار مستعينين بالله عز وجل باب الخيار قوله الخيار اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيار وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم وسلام اسم مصدر لتسليم وسبحان اسم مصدر لتسبيح وهلم جر والخيار هو الأخذ بخير الأمرين يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى وإن كان بعضهم يقول طلب خير الأمرين إلا أن قولنا الأخذ بخير الأمرين هو الأولى لأنه قد لا يكون طالب ومطلوب والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري قوله وهو أقسام أي أقسام 7 وحصرت الأقسام ب7 بناء على التتبع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن 7 أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب ب7 وإن كانت هناك أشياء فهي الخيار فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب ومنها آخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تذكر في باب الخيار قول الأول خيار المجلس الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه والمجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما وهو خيار المجلس لأن المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس قوله يثبت في البيع أي للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما، وقوله وكان جميعا تأكيد لعدم التفرق، وفيه فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد بعت والثاني يقول اشتريت وجب البيع. وقد أخذ بالحديث الأئمة الثلاثة وأنه يثبت خيار المجلس، وقال مالك إن المراد به التفرق بالأقوال، وأنه إذا تم العقد فلا خيار في المجلس، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول بعد الإيجاب، والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها. ولكن قوله رحمه الله ضعيف جدا، لأن حمله على التفرق بالأقوال يناقض الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان، والتبايع يتم بالإجابة والقبول، ثم قوله ما لم يتفرق وكان جميعا المراد في المجلس. فالصواب ما عليه الجمهور أن خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس. والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعدل في بيع الشيء أو شرائه، ويقع ذلك منه من غير طرو، فيحتاج إلى أن يعطي هذه الفسحة، أن يعطى هذه الفسحة، وإنما أعطي هذه الفسحة لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل، فجعل الشارع له الخيار، وهذا من حكمة الشارع ولم يكن طويلا لانتفاء الضرر. يسمو خيار الإيه؟ ما لم يتفرق وكان إيه؟ جميعا. الإمام مالك قال لك لا، طالما هم قاعدين في مجلس التبايع وانعقد البيع وقال المشتري اشتريت والبائع بعت انعقد وليس لهم خيار طالما هم جالسين، ده اجتهاد منهم. والإمام مالك أهلا للاجتهاد، صح؟ في إمام يسمى ابن أبي ذئب وكان نظيرا للإمام مالك، بلغه هذا الكلام فقال في مالك كلام ما ينبغي، قال يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه. الإمام الذهبي بيعلق يقول ولا عبرة بما قاله ابن أبي ذئب فمالك الإمام، وهكذا كلام الأقران يطوى ولا ينقل. وأخبرك وإن كان الإمام مالك اجتهد وجنبه الصواب فهو إمام، ولكن ما ينبغي أن يقال في حقه هذا الكلام. واضح يا إخواننا؟ أردت بس أن أبينها لك حتى إذا سمعتها لا تشكل عليك. يقول والصلح بمعناه أن يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه. أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه المقر له على هذه الأصاع بمئة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة، فيثبت به الخيار قياسا على البيع. قوله وإجارة أي وكذلك يثبت في الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، اكتب عندك بيع منافع مع بقاء العين المتولد منها النفع بحكم الأصل، مع بقاء العين المتولد منها النفع بحكم الأصل. فالرجل إذا أجر آخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيت، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان. ووجه دلالته على ذلك أن نقول إن الإجارة إما أن تدخل في الحديث بالشمول اللفظي أو تدخل في الحديث بالشمول المعنوي، فإن كانت الإجارة بيعا فهي داخلة في الشمول اللفظي، وإن كانت بمعنى البيع وليست بيعا فهي داخلة في العموم المعنوي، لأنه لا فرق بينها وبين البيع، كلاهما عقد معاوضة. قوله والصرف أي ويثبت أيضا في الصرف، لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود، فبيع ذهب بفضة صرف، وبيع ذهب بحديد ليس بصرف، مظبوط؟ لأنه مختلف فين؟ الجنس وين؟ والعلة. والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وأحكام، لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات، ولذلك نصوا عليه بخصوصه، وإلا فهو من البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وإحنا يا أخواننا بنوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يعني واحد بيسألك عن حكم معين وأنت تجاوزا يعني طالب علم، والمسألة دي أنت ما سمعت فيها قولا لأهل العلم من الشيوخ ونحوهم، ليس لك أن تتكلم فيه، لا يحل لك، اللهم إلا إذا كنت على علم بها وعندك دليل. أما تتكلم في مسألة بغير علم حتما ستذل وتضل وتضل، وهذا بننبه عليه غاية التنبيه وغاية التشديد. لا تجعل كل همك أن تجيب لكل من سألك، لا، مش كل هم، أنا همي أبين الحق، عرفت أبينه، أشكل علي أكله إلى عالم، وانتهى الأمر على ذلك. فمسألة بيع الصرف أو الصرف عموما، نقولنا المبيع والثمن إن كانوا من الأوراق النقدية أو الذهب والفضة، فبيع الشيء بجنسه يسمى مراطلة، مراطلة بجنسه، وبيع الشيء بغير جنسه صرف، وفي كلا الحالتين يحرم النساء. كن بقى أنت أشكل عليك الأمر أو جهلت الأمر وتريد أن تتكلم ليس حبا في الشرع بل مخالفة لفلان، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، بل الدين مداره على الإخلاص. يبقى أنا بسأل في مسألة معينة بتكلم فيها بالحق، والله كلامي هذا كان موافق لفتوى من مبتدع ضال، هذا أمر ليس في دخل، خد بالك ليس في دخل، وإن كان كلامي مخالفا لرجل من أهل السنة برضو ليس لي في دخل، لأنني بأتبع الأدلة وبتكلم بكلام العلم. يبقى مسألة إخواننا الصرف دي مسألة مهمة جدا، ده مش كده وبس، وورد فيها النص حديث البخاري، حديث طلحة بن عبيد الله، وحديث مالك بن أوس بن الحدثان، لما مر مالك وقال من يصطرف الدراهم، يعني معايا دراهم عاوز اغيرها بدنانير، فقال له ابو طلحه ارنا ذهبك، قال له تفضل اتفرج عليه، فتساوم واتفق، فقال ابو طلحه لمالك بن اوس بن الحدثان اجلس حتى ياتي خازني من الغابه فيعطيك دراهمك. فقال عمر وكان حاضرا لا والله لا تفارقه حتى تعطيه دراهم أو ترد عليه ذهبه. طب الدار أمان وإحنا أهل، ده نصوص شرعي، نصوص شرعي. يبقى إحنا بنقول كده دايما يا أخوانا، كيف العملية التي رأيتها قبل أن تتكلم. الرجل أحمد ده شغال عند الحاج سامي مستشار قانوني له، واخد بالك، وبيجي له كل يوم 5 دقائق يديله إشارة استشارة ويمشي، وبياخد مرتب. طب أنا عاوز أشوف أحمد ده مرتبه حلال ولا حرام، بروح أبحث في باب الإجارة، خلاص أنا قلت لهاني أخويا خد يا هاني الورقة أم 200 دي حولها لي لأربع خمسات خمسينيات، ده لازم له اسم في الفقه الإسلامي اسمه بيع. ولكن لما كان جنس بنفس الجنس والعلة واحدة، هنسميه اسم أخص شوي، هنسميه إيه؟ مراء طالة، وانتهى الأمر على ذلك. كن بقى يستحسن بعقلي، من أنت حتى تستحسن بعقلك وتوقع الناس في الربا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 71 بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. أمر مش سهل ولا بسيط خالص، أمر ليس بالهين. أنت بتفتي في بيوع يترتب عليها دائما أكل الحرام إن كانت الفتوى خاطئة. يقول والسلم. نعم. لا، بيع الذهب بالحديد دولت، أسألك الأول، دولت جنسين ولا جنس واحد؟ أحسن، جنس الحديد وجنس الذهب. طول بالك، يبقى جنسين اثنين. طب علتهم واحدة ولا علتهم مختلفة؟ ها؟ مختلف، خلاص. يبقى أصبح هنا يحل التفاضل ويحل النساء، مش فاهم أي حاجة. طيب قوله والسلم، السلم يثبت به خيار المجلس. والسلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك تمرا بعد سنة أو سنتين ب1000 درهم، وهذه 1000 درهم. هذا يسمى سلما ويسمى سلفا، وكلاهما صحيح. وخد بالك، لا يشترط أن يكون الفلاح عنده تمر، لا يشترط، لا يشترط أن يكون عند الفلاح تمر. يعني أنت راجل مثلا، الحاج سعيد شغال في العربيات، روح تقول له حاج سعيد عاوز معزة، قال لي ماشي، واخد بالك أنت ازاي، وهو راجل شغال في المرسيدس. ولكن خلاص، طالما فيها ربح مربح خلاص انتهى. ودي مسألة مهمة، لأن البعض بيظن أن بيع السلم لا يكون إلا إذا كان الذي أعطيته المال اللي هو البائع بيشتغل في المهنة دي، عنده أرض زراعية، عنده غنم، عنده، لا ما فيش قد بكم، لا. لأن بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة. وكذلك اللي اشترط، أصل هنا اللي اشترط من أرض فلان ما عادش سلم، ولكن أصبح هنا إيه؟ بيع ما ليس عندك. معايا يا أخي؟ تفضل. تفضل.
لو مثلا هو من أرض فلان، هو مثلا عنده فدادين، هو عايز مثلا، يعني مثلا بيجيبوا أطنان، هو عايز مثلا،
لا برضه لا يشترط. ماشي يا أخي تفضل. يقول مثل أن يقول الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين ب1000 درهم، وهذه 1000 درهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا، وكلاهما صحيح. أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن، يبقى هنا الشرط أن يكون الثمن منقودا كله. طيب وأما تسميته سلفا فلأنه قدم، والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولون السلف الصالح لأنهم متقدمون. فالسلم يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع، وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. إحنا هنا ما زلنا في خيار الإيه؟ المجلس. قوله دون سائر العقود، وذلك لأن الأصل أن العقد بمجرد انعقادي يترتب عليه مقتضى، خولف في البيع لورود النص فيه فيبقى ما عداه على الأصل، مثل الرهن والوقف والهبة والمساقاة والحوالة والعتق والنكاح وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها خيار المجلس، ولأن هذه العقود لا تخلو من حالين. يبقى معناها بقى مش كتبت كتابك وبعدين جهزوا لكم لقمة عشان تاكلوا، يبقى انت لسه في الخيار هنا، واخد بالك؟ قول هنطلق، لا ما ينفعش، واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب يقول لأن هذه العقود لا تخلو من حالين، الأولى أن تكون من العقود الجائزة، فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها خيار، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق، سواء في مجلس العقد أو بعده. أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار، مثل العتق والوقف. يعني لو واحد اعتق عبده وهم قاعدين في الاوضه مع بعضهم لازمه، ما يقولش الخيار هنا بقى. وكذلك لو اوقف عمارته ليس له ان يرجع ولو كان ما زال في الايه في المكان يعني. اما المساقات فقيل انها عرض جائز، وعلى هذا فلا خيار فيها لان المتساقين كل منهما له ان يفسخ. والمساقات ان يدفع الانسان بستانه ولم يقل ارضه، يبقى الفرق هنا ان الارض فيها ايه غرس مش زرع، غرس. يعني مثلا قلت لك ايه اعطيك الفدان مزروع برسيم او قمح ما يعتبرش مساقاه. المساقاه وهي ان يكون فيه غرس مما يستمر وينمو كل عام، عنب مثلا، خوخ، برتقال، نخل، وهكذا، ده اسمه الايه المساقاه. والمساقات ان يدفع الانسان بستانه لشخص فلاح عامل ويقول خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره. فالمشهور من المذهب انه عرض جائز، فللعامل ان يفسخ ولصاحب البستان ان يفسخ، اذ لا حاجه ان نقول له خيار مجلس، لان الخيار ثابت سواء كان في مجلس العقد او بعده. وعلى هذا يمكن ان ناخذ من ذلك قاعده، وهي ان كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس، لانه يستغنى بجوازه عن الخيار. ما دام ان الانسان يملك ان يفسخ هذا العقد ولو بعد التفرغ فلا حاجه ان نقول في خيار المجلس. طبعا الكلام ده مش على الاطلاق، يعني هب انني دفعت بستاني الى ولدي، قم على هذا البستان ولك نصف ما يخرج من ثمره، فاخذه وقام وبدا يعمل ويعمل ويعمل، قبل ان يجني الثمار قلت له العقد مفسوخ، ما ينفعش. يبقى مساله العقد يفسخ او لا يفسخ بغض النظر عن المجلس، طالما لم يترتب لاحدهما عمل او انفاق على البستان. ترتب لا، عاوز تفسخ نعم، ولكن اعطني ما انفقته على بستانك. نعم. فين؟ في الزرع يجوز للإنسان أن يدفع أرضه لمن يقوم على زراعتها بالدراهم والدنانير أو بجزء مشاع مما يخرج منها، هذا جائز. ولكن دي اسمها مساقاة ودي اسمها إيه مزرعة. مساقاة بدفع أرضي فيها غرس، مزارعة بدفع أرض إيه أرضي سواد ما فيش فيها حاجة، إزرع يا عم فيه. طبعا بالشروط بقى المعروف ان يزرع المباح والكلام ده كله، ولكن انا بشترط عليه في الارض السوداء ان يعطيني مما يخرج، مما يخرج مشاع، الثلث والربع وهكذا. اما ان اشترطت عليه قطعة معينة من الارض لي وقطعة لك، هذا لا يجوز، وهذا منهي عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يجوز الفسخ ايضا لانها من العقود الجائزه. نعم، لا لا، معنى كلمه لا خيار فيه يعني لا خيار المجلس، مش خيار المجلس. لا، اصل معنى كلمه لا خيار فيه يعني بعد ان ينقضي المجلس لا يحل لاحد ان يرجع. يعني انت جيت عند البيت او انا جيت عندك وقلت لك يا شيخ خد الفدان ده زرعه غلب بكام؟ بخمس تلاف جنيه. اتفقت وانقضى المجلس، هل معنى انقضاء المجلس لا يحل لي ان ارجع ولا يحل لك ان ترجع؟ لا، لان ديت من العقود الجائزه، فيجوز الفسخ حتى بعد المجلس، لان المجلس ملوش اعتبار هنا، ولكن بشرط ان لا يكون احدهم انفق عليها شيء. معايا يا اخي فضل؟ والرهن وهو عقد لازم من احد الطرفين وجائز من احد الطرفين، فمن له الحق فهو في حقه جائز، ومن عليه الحق فهو في حقه لازم. مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فاعطيته كتابا، فهذا الرهن من قبلي أنا لازم، ومن قبل صاحب الحق جائز، لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك، ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا. ده بالنسبة اللي هو مين؟ اللي هو الدائن. لما أنا اديته الرهن غوشة ولا كذا، قال لي لا فضل غوشتك هيت، والفلوس عندك وقت ما تجيبها هات. أما أنا اللي هو المدين، إذا أعطيته الرهن هل لي أن أقول رد علي رهن ومالك في ذمتي؟ لا، ليس لي ذلك. فأصبح عقد راهن في حق في حق المدين، وجائز في حق الدائن. ووجه ذلك أن المصلحة متحققة للدائن، فإذا شرط تنازل عنها له ذلك. يقول العتق: ولو أعتق الإنسان عبده ثم أراد فسخه في نفس المجلس لم يصح لقوة نفوذه، ومثله الوقف، لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه، ومثله الهبة إذا قبضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة. عشان كده عندنا عقد الهبة لا يعتبر عقدا إلا بالمقابضة، وكذلك الرهن وكذلك القرض. يبقى لما اقول ايه، انا اقترضت من مصطفى 1000 جنيه، قال لي خلاص هجيبه لك بكره، هل يعتبر العقد تم بينه وبينه؟ لا، لان هذا عقد الهبه والقرض والرهن، وفي عقد كمان، دولت لا يصح ان يقال عنهم عقد الا بعد التسليم، بعد التسليم. وكذلك الوصيه. نعم. يقول: ولكل من المتبايعين، وهما البائع والمشتري، سمي متبايعين لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لتسليم ما انتقل عنه، فالبائع يمد يده لتسليم المثمن، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن واستلام ما آل إليه. قوله: الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما، أي لكل منهما الخيار ما لم يتفرق. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، فإن تفرق فلا خيار. يعني لا خيار إيه؟ مجلس. طب ما احنا عندي لسه خيار الشرط، عند خيار العيب، عند خيار الغبن، واخد بالك، عند خيار الزمن، دي كلها خيارات. ان هنا كلمة فلا خيار يعني فلا خيار الايه؟ المجلس بس. ولكن بماذا يكون التفرق، وهل هو محدود شرعا؟ الجواب: يقول العلماء انه محدود عرفا، لان الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فانه يرجع فيه الى العرف، كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. ولهذا قال المؤلف: ما لم يتفرق عرفا بأبدنهم. اكتب عندك: وكل ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده، وكل ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده يحدد عن طريق العرف. مثال ذلك السفر والحرز، السفر والحرز والقبض، السفر والحرز والقبض، دي كلها يا اخوانا القبض لم يرد في الشرع التحديد، ففي هذه الحالة يرجع فيها الى الايه؟ الى العرف، لأن ديت مترتب عليها أحكام، واخد بالك؟ السفر مترتب عليها أحكام، قصر الصلاة وإباحة الفطر للصائم، والحرز مترتب عليه قطع اليد، والقبض مترتب عليه لا تبع ما ليس عندك. طيب، يقول: ولكن كيف يكون التفرق عرفا؟ الجواب: ننظر، فإذا كان يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد العلمي، وهذا المشي يستغرق ثلث ساعة على الأقل، فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعادي، فما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار. وإذا كان في حجرة وتبايعا ثم خرج أحدهم من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا، لأن المجلس الأول انتهى. وإذا كان في الطيارة متجهين إلى محل بعيد مقدره 13 ساعة وتبايعا عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد 13 ساعة فتكون مدة الخيار 13 ساعة ما دام لم يتفرقا. وحل هذه المشكلة أن يتبايع على ألا خيار. على ألا خيار يعني خيار مجلس بس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ومعنى ذلك أن يسقط الخيار فيتبايع على ألا خيار، وأنه بمجرد الإجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. ولكن خد بالك ما زال الخيار الباقي إيه؟ موجود، اللي هو خيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الزمن. مسألة: فإن لم ينفياه في العقد وبعد مضي 10 دقائق قال يا فلان فلنقطع الخيار، لأنه خاف أن يفسخ صاحبه البيع فقطعاه صح، لأن الحق لهما وقد أسقطاه. فإن أبى أحدهما لم يصح، لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الجواب في هذا الحديث: أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر أي جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره. والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار. مسألة: لو أنه خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يفارقهم خشية أن يستقيل؟ الجواب: في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة في الشخص المبيع. شخص هنا معنى الحق. وما أشبه ذلك. وعلى كل حال هو تحيل على إسقاط حق أخيه. فإن قال قائل: الحديث عام ما لم يتفرق وليس فيه تفصيل، قلنا المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر. فإن قصد به حق الآخر فالأعمال بالنيات. ولهذا جاء في الحديث: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. ودي بتحصل فين يا أخوانا؟ بيكون أحد الطرفين شعر أنه غبن الآخر. يعني المشتري قال لك ده لقط، والبائع قال لك ده مش عارف حاجة، فقال له خلاص مبروك عليك الله يبارك لك سلام عليكم. كان الغرض من مفارقة المجلس ألا يفطن وينتبه لحقيقة الأمر ويقول له نحن في خيار المجلس فلنقطع العقد. ودي نوع من أنواع الحيل المحرمة، لأنه يترتب عليها ظلم وغضب. تفضل. نعم. خلاص باع وانعقد البيع ومش انتهى الأمر. أي نعم خلاص أي نعم. قوله: وإن نفيا أي نفى الخيار قبل ثبوته، وكيفية النفي أن يتبايع على ألا خيار بينه، فيقول أنا سأبيع عليك لكن لا خيار بيننا، فقال لا بأس، فيسقط الخيار ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول ده بقى خد زمن قد إيه؟ بتختلف، نقعد يتفصلوا مع بعضهم ويتكلموا والكلام ده خد منه وقت. طالما انقضى الوقت واتفق وقال قبلت البيع وقال له قبلت الشراء انتهى الأمر. قوله: أو إسقاطاه فسقط بعد ثبوته، أي بعد أن تم العرض ومدى دقيقة أو دقيقتان أو 10 دقائق اتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط، والتعليل أن الحق لهما فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل: إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ، فإذا شرط ألا خير أو أسقطا فهذا تحريم ما أحل الله. قلنا: هذا التحريم ليس لحق الله، عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ ان الحرمة في الاموال تأتي من وجهين. الحرمة في الاموال تأتي من وجه، الوجه الاول الا يأذن الشارع وان اذن صاحب المال. له حق الا يأذن الشارع وان اذن صاحب المال. يبقى معاملات ربويه والطرفين مرضيين. مثلا مهر البغي وهم راضيين الاثنين، وحلوان الكاهن راضيين الاثنين، ولكن الشارع لم يأذن فيكون من اكل الحرام. واضح يا مشايخ؟ الوجه الثاني الا يأذن صاحب المال ويكون عدم اذنه مشروع. ألا يأذن صاحب المال ويكون عدم إذنه مشروع. اللي هي متعلقة بمسألة الإكراه على البيع كما ذكرناها قبل ذلك. يقول قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي، وحق الآدمي الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس. قوله وإن أسقطه أحدهما، أسقطه هي ضمير عائد على إيه؟ على خيار المجلس. ركز يا أحمد، على خيار المجلس. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، أي إذا تم العرض وقال أحدهما أسقطت خياري، وليكن مثلا البائع يعني ما ليش حق أرجع البيع، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه. وإذا مضت مدته لزم البيع. عبارة المؤلف توهم أن خيار المجلس له مدة معينة، إذا مضت بطل، ولكن هذا ليس مرادا للمؤلف، بل مراده إذا كان التفرق. ولو قال المؤلف رحمه الله وإذا تفرق لزم البيع لكان أولى، لموافقة الحديث لقوله وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وقوله لزم البيع أي وقع لازما، ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب، وهذه المسألة مجمع عليها. مستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع. واللزوم هنا من الطرفين، أي يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع. وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة، والعقود ثلاثة أقسام: لازمة من الطرفين، جائزة منهما، لازمة من أحدهما دون الآخر. فاللازمة من الطرفين لا يمكن فسخها إلا برضاهما أو بسبب شرعي آخر مثل البيع والإجارة، والجائزة من الطرفين يجوز فسخها برضاهما أو بغير رضاهما كالوكالة، والجائزة من طرف واحد كالرهن فهو جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الرهن، من قبل المرتهن. من المرتهن؟ الودائن الذي يحتفظ بالعين وثيقة بالدين، لازم من قبل الرهن، لأن الرهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن، أما المرتهن فله أن يفسخه. ليه؟ لأنه من مصلحته، فتنزل خلاص. مسألة ذكرها العلماء، قالوا إذا تولى واحد طرفي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون ليس فيه خيار، لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع جائزا، لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه. مثاله: وكلتك أن تشتري لي كتابا ووكلك آخر أن تبيعه له، فقلت اشتريت الكتاب من فلان لفلان، فهنا تولى الوكيل طرفي العقد، والصحيح أن تولي طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المضار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع. فإذا قال الوكيل اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان ثم قال ومشى، فالآن لزم البيع. قوله الثاني أي من أقسام الخيار أن يشترطاه، أن يشترطا الثاني مبتدأ، وجملة يشترطا أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ، فنفهم من قول المؤلف الثاني أن يشترطا أن هذا القسم خيار الشرط، أي الأصل عدم، لأنه إذا اشترطت لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه فهذا خيار الشرط. وقوله أن يشترط الفاعل المتبايعان فلا بد أن يكون الشرط من البائع والمشتري، والمفعول به الهاء تعود على الخيار، وهذا القسم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فمفهوم الحديث أن كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، مفهوم الحديث يعني مفهوم المخالفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، ويمكن أن يستدل له من القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وما يشترط فيه، لأن الشروط التي في العقد أوصاف في العقد. قوله في العقد فيه للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد، أي في صلب العقد وليس قبله وليس بعده، لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر. والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن حال الخيار كحال العقد. القول الثالث أن يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين، لأن الحق لهما، فإذا اشترطا ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس. فلو قال: أنا أشتري منك البيت لكن أجعل لي الخيار لمدة شهر، فقال: لا بأس. ثم قال: بعتك البيت ب100,000، قال: قبلت. فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفق عليه، وهذا مثل ما سبق في الشروط في البيع. إذن قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط، فلو اتفق على الشرط قبل العقد ما صح، لأنه أضاف شرط قبل وجود السبب، والسبب هو العقد، ولا خيار بدون عقد، والشيء قبل وجود سببه ملغي ولا عبرة به. ولو اتفق عليه بعد انتهاء زمن الخيار أيضا لا يصح، لأنه إلحاق شرط بعد اللزوم، واللازم لا ينقلب جائزا، وهذا الشرط مخرج للعقد عن مقتضاه الشرعي فلا يصح. زمن الخيارين اللي هو خيار المجلس أو خيار هم اخترعوه، يعني لا خيار ان هم اما ان ينفذوا خيار المجلس او لا ينفذوه. اما خيار الشرط ده خارج عن خيار المجلس خالص، يعني احنا ببيع انا وانت بيع، فاحنا بنقول انت اشترطت على نفسك قلت انا هسقط خياري، وانا قلت لا مش هسقطه، يبقى اصبح عندنا خيارين، خيار خاص بي وخيار خاص بك انت. يقول: والصحيح انه يصح قبل العقد، لاننا نقول العقد هنا مبني على اتفاق سابق، وانتم تجوزون في باب النكاح لو اشترط الزوج على الزوجه شرطا او الزوجه على الزوج شرطا قبل العقد فانه يصح، وكذلك في شروط البيع السابقه اذا شرطت قبل العقد فان فيها وجها قويا بالصحه. وعلى هذا نقول: الخيار نوع من الشروط ولا فرق، ما دمنا نحن متفقين عند العقد أن كل واحد منا الخيار شهرا، ما الذي يبطل هذا؟ وقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقد. كذلك أيضا الخيار بعد اللزوم، فاللزوم بالتفرق مثلا من حق المتعاقدين، فإذا رضي بعد التفرق أن يجعل أجلا معينا لكل منهما الخيار فهو من حقهما، مثل ما يجوز أن يجعل هذا الخيار عند العقد، فما الذي يمنعه بعد لزومه وهو من حقهما؟ فالصواب في هذه المسألة أنهما إذا ألحق شرط الخيار بعد لزوم البيع فلكل منهما الخيار. فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون العقد اللازم جائزا، وهذا ينافي حكم الشرع، قلنا: المنافاة نوعان، منافاة مطلقة ومطلق منافاة، مفهومة؟ المنافاة المطلقة أن ينافيه في كل شيء، مطلق المنافاة في شيء دون شيء، زي المعية المطلقة ومطلق المعية، زي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. وأما المنافاة المطلقة فنعم لا تصح، وأما مطلق المنافاة فتصح، فهنا سيجعل عقد البيع جائزا إلى مدة لا دائمة. أليس الرجل إذا اشترى شيئا ملكه ومنافعه من حين العقد، ومع ذلك لو شرط البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز، لو شرط البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز. وهنا نافى مطلق العقد لا العقد المطلق، لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق البائع المنافع ولو يوما واحدة ثم هذا قد تدعو الحاجة إليه. وكذلك يصح شرط الخيار مع العقد وبعد العقد وزمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس. لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب أن يدخل شرطا على آخر، مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمدد الخيار إلى 6 أيام فله ذلك، لأن العقد لم يلزم الآن فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار. يقول مدة معلومة ولو طويلة، علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، بأن يقول إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا أو سنة كذا، ولو قال إلى وقت الحصاد والجذاذ فالمذهب أنه لا يصح، لأن الحصاد يختلف، فمن الناس من يحصد مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا، وكذلك الجذاذ جذاذ النخل يختلف فلا يصح لأنه غير معلوم، والقول الثاني يصح ويكون الحكم متعلقا بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة، وهذا هو الصحيح. وقوله مدة معلومة يخرج المدة المجهولة، واختار ابن القيم أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غاية، مثل أن يقول أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتا، فهذا له غاية. ولكن وإن قلنا إن هذا له وجه ينبغي أن يحدد أعلى بأن يقول لي الخيار حتى أشتري بيتا ما لم يتجاوز الشهر مثلا دفعا للمماطلة، والمدة إذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرري، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، ولأن المدة المجهولة يحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع. فإن شرطاه إلى مدة مجهولة وتبايع على ذلك وقلنا إن الخيار فاسد، فهل لمن فات غرضه الخيار؟ نعم، سبق لنا في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد لا يفسد العقد، فإن من اشترطه له الخيار إذا فات عليه. وقوله مدة معلومة ولو طويلة، أي لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس. فإن قال قائل إن هذا الشرط ليس في كتاب الله، لأنه يستلزم أن يكون العقد لازما، أن يكون العقد اللازم عقدا جائزا، لأنه لو كان مدة الخيار شهرا مثلا فلكل منهما أن يفسخ، فهذا يكون منافيا لمقتضى العقد فيكون باطلا. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار المجلس، وفي إسقاط خيار المجلس تنقص للمدة التي يكون العقد فيها جائزة، وهذا فيه زيادة للمدة التي يكون العقد فيها جائزة، ولا فرق بين الزيادة والنقص، بل قد يقال إن الزيادة أرفع بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما، وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة، مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبيع ويرجع المشتري بثمنه، هكذا قال. ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح، لكان له وجه، لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين. كم يبقى على المغرب المشيخ؟ ها؟ 10 دقائق. نعم، طيب نقف عند هذا الحد حتى لا نثقل عليكم، يعني معذرة عن الإطالة، ولكن يجب علينا أن نجاهد أنفسنا أن نصبر على طلب العلم. لازم إخوانا، طلب العلم يحتاج إلى صبر عجيب، وحسبك إن شاء الله أنك في طاعة. أرجو أن تتشغل الوقت المتبقي على المغرب بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، ولا تنشغل بغير ذلك. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.